هذا فيه سؤال ورد من بعض الإخوة، وهو يقول أن فيه كثير من الزوار والمعتمرين، فيحتاج الناس إلى توجيه كلمة عن فضل المدينة وعن الأماكن التي تزار وأحكام المسجد النبوي. فالدقائق الباقية ممكن تكون حديث عن هذا الموضوع. أولا الزيارة المشروعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد فقط: المسجد الحرام، وكما نعرف نؤدي فيه الحج والعمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى. يعني هذه الثلاثة الأماكن هي التي تشد الرحال إليها من أجل العبادة وطلب الثواب من الله عز وجل. فلا ينبغي أن نرحل إلى أي بلد أخرى لأي ولي من الأولياء، لأي مزار من المزارات، من أجل أن نطلب الأجر. وهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بصير يعني من الصحابة ذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى جبل الطور، وجده أبو هريرة وهو راجع، قالوا من أين؟ يعني يشوفه على سفر جاي مسافر، قال من الطور. قال لماذا؟ قال لأن الطور الله عز وجل كلم عليه موسى، ومعنى هذا يظن أن فيه فضيلة. قال لو علمت لم تذهب. قال وماذاك؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني الصحابة رضوان الله عليهم فهموا على أن العبادة، السفر من أجل العبادة، لا يمكن تكون إلا لهذه الثلاثة الأماكن، أما ما عداها فليس فيه فضل. من أراد أن يذهب للسياحة فيذهب، أما كونه يذهب يريد عبادة يريد ثواب من الله عز وجل فهذا لا يكون إلا إذا جاء لهذا المسجد، أو للمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، أو للمسجد الأقصى الذي أخذ من المسلمين بسبب ذنوب المسلمين، بسبب ذنوب المسلمين. إذن أنت أيها المسافر، أيها المعتمر، أيها الزائر، إذا وصلت المدينة ماذا تصنع فيها؟ حينما تصل المدينة وتدخل هذا المسجد المبارك، أول عمل تعمله تصلي فيه ما تيسر. إن جيت في وقت الفريضة فصلي مع الناس الفريضة، إن جيت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد. إذا انتهيت من الصلاة يسن لك، يشرع لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. وإذا استطعت أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا طيب. إن لم تستطع عامي ما تستطيع تتكلم إلا بكلمة واحدة، تقول: السلام عليك يا رسول الله، وهذا كافي. تتقدم قليلا وتسلم على أبو بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا أيضا وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذا العمل الذي يعمله الإنسان حينما يدخل هذا المسجد. طيب بعدما تنتهي من هذا العمل وجاء وقت آخر وانت موجود في المسجد وتريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تذهب إلى القبر حتى تسلم عليه، أو تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك؟ في الحديث الصحيح أن زين العابدين رأى رجلا يتردد على كوة في الحجرة، فقال له: ألا أبعثك على ما أحدثك بما حدثني به أبي عن جدي؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة أسبوعي، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذا عيد. عيد معناه إذا جاء الناس يجتمعون في هذا الوقت. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعل قبري عيدا، تروح وتجي تروح وتجي مثل العيد، وأنت تريد أن تصلي علي. ولهذا قال: أصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما في فرق بينك وبين واحد في الأندلس. هناك يسلم على رسول الله في ملائكة ينقلون السلام، هنا تسلم على رسول في ملائكة ينقلون هذا السلام، لا فرق بين البعيد والقريب. وهذا أيضا من تشريع الإسلام ومن رحمة الإسلام، يعني لو أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره، فهل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هنا؟ لن يستطيعون يأتوا إلى هنا، والدين يسر، فالله عز وجل يسر على عباده وهم يشددون على أنفسهم. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ثم مطلوب من المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أبخل الناس يعني الناس فيهم بخل، لكن هذا أبخلهم يعني بلسانه. ثم أخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني إنسان هو يريد مكسب في هذه الدنيا يقول أنت صلي مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك عشر مرات. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب منا. هذا المطلوب منا الله عز وجل شرعه لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه لنا، كل واحد منا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، أليس كذلك؟ أجل أن نصلي في فرائض ونوافل ماذا نقرأ في التحيات، أليس كذلك؟ أنت إذا صليت نافلة أو صليت فريضة تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تعمل هذه الزيادة، تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضوان الله عليهم وهم قدوتنا، وهم الذين سمعوا من الرسول، وهم الذين بلغوا شرائع الإسلام، لم يعرف عن صحابي من سكان المدينة أنه يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة والسلام عليه، بل كل واحد يصلي ويسلم عليه في مكانه، ما عدا شخص واحد وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ماذا يصنع؟ هل معنى إذا هو ساكن في المدينة لم يرتحل منها إذا صلى يروح؟ كثير من الناس الآن موجود في المدينة لكن إذا صلى دائما يمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يسافر من المدينة للعمرة أو غيرها دخل المسجد وصلى فيه ثم ذهب إلى القبر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر بن الخطاب ثم يسافر. إذا رجع من عمرته من سفرته هذه جاء ووقف وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، هذا الذي يعمله. بقاؤه ومكثه في المدينة لم يثبت عنه أنه كان يذهب ويقف على القبر ويسلم، وإنما يصلي ويسلمه في مكانه. وهذا بحمد الله هذا شاع على المسلمين، إذا كان هناك ملائكة يخدمونك يبلغوا لك هذا السلام. كثير الآن من المسافرين حينما يأتي مسافر يقول الجماعة الموجودين سلم لنا على رسول الله، يرسلون بالسلام معه. هذا مسكين قد ينسى، قد يموت ولا يبلغ هذا السلام ويضيع عليه هذا الأجر العظيم. أنت صلي وأنت في مكانك وعندك بريد مضمون كما يقولون، الملائكة يسمعون منك ويبلغون. أما هذا الرجل الذي ترسل معه بالسلام يعني قد يموت وقد ينسى، ومعنى ذلك أنك تحرم نفسك من أجر الله عز وجل سهل لك الحصول عليه، وأنك تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك وسلامك يبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نعمل مثل هذا ونكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة، ليس معناك تصلي صلاة وتكفيك ألف ما تصلي حتى تحسب الألف هذا، إنما المقصود الأجر الثواب. يعني أنت إذا صليت في مسجد خارج هذا المسجد وصليت في هذا المسجد الذي يصلي هنا له أجر ألف وهذا كله أجر واحد. إذن نحن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، وليس هناك شرط أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلينا خمس فروض أو أربعين فرض كما هو تداول. أنت إذا صليت أربعين أو صليت مئة أحسن، لأن كلما صليت صلاة هي بألف صلاة، فإذا استطعت أن تكثر من الصلاة فأكثر منها. لكن كون زيارتك لا تتم إلا أن تصلي صلاة محددة فهذا ليس له أصل، بل صلي ما استطعت. إن صليت خمس فروض كافية، صليت فرض واحد وأنت ماشي خلاص صلي مع السلامة تمشي، لكن لك هذا الأجر بقدر ما تعمل تحصل هذا الثواب. إن صليت 50 فلك أجر 50، صليت صلاة واحدة لك أجر صلاة واحدة، صليت 100 فلك ذلك. إذن نحن نكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه أجرها بألف صلاة، كما أن في المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة. إذا انتهينا من هذا، الأماكن التي تزار في المدينة، البقيع، هذا البقيع مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين، فيها عدد من الصحابة وفيها موتى أهل المدينة إلى الآن صلينا المغرب الظاهر على جنازة، هذه الجنازة ذهبها إلى ذاك المكان البقيع. إذا أنت يعني ينبغي للمسلم حينما يسمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول، فإذا انتهى يسأل الله الوسيلة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء هذا المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. قال رسول عليه الصلاة والسلام: الوسيلة هذه يعني درجة في الجنة لا تكون إلا رجل صالح، وأرجو أن أكون هو. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. دعاء خفيف لا يكلف الإنسان وتحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول المكان الآخر الذي يزار هو البقيع، والبقيع مقبرة يدهن فيها موتى المسلمين، ولا فرق في الزيارة للمقابر بين الموجود في المدينة وبين المقابر الموجودة في ديارنا، لأن الزيارة مشروعة وليست ممنوعة، إنما الممنوع الذي يحدث فيها. نسمع الزيارة المشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه عند زيارة القبور. نسمع لللفظ هذا، قال: فإنها تذكركم الآخرة. يعني الإنسان في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويختلف مع الآخرين ويتخاصم معهم وينسى أنه يموت، ينسى، مع أن كلنا متأكدين أننا سنموت، لكن إذا ذهبت للمقابر سواء في بلادك أو هنا، فإذا ذهبت للمقبرة وتذكرت أن جاري وصديقي وأبي وأخي ويمكن ابني، لأن القضية ليست على كبر السن، على الآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا ذهبت لهم تذكرت بأنك في يوم من الأيام بعد أو قرب ستكون في هذا المكان. إذا لما ترجع تصلح من أعمالك، تعمل أعمال الطيبة، تكف لسانك عن الشر وتعمل أعمال الخير حتى تحصل على الثواب وتتجنب الشرور. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فينا تذكركم الآخرة، أي تذكرك بأنك ستموت مثل ما مات هؤلاء، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. ثم أيضا قال: قولوا يغفر الله لكم، يعني بعدما تسلم عليهم تقول يغفر الله لكم. لماذا نقول هكذا؟ لأن أعمالهم انقطعت، الموتى أعمالهم انقطعت، من مات فقد قامت قيامته، أصبح من أهل الآخرة، ليس له من الدنيا عمل يضاف إلى حسناته إلا دعاء المسلمين أو الصدقة الجارية التي يخلفها، سواء كان علما ينتفع به أو كانت صدقة بمعنى وقف أو بنى مسجد أو عمل شيئا من الأعمال التي يأتي ثوابها له. إذن أنت الآن تأتي وتدعو له لأن أعماله منقطعت. هذا الميت الذي صلينا عليه المغرب عمل انقطع، نحن دعونا له، فدعاءنا ينفعه إن شاء الله. أنت تنفع هذا الرجل الميت وتنفع نفسك. بما تنفع نفسك؟ لأنك تؤجر على هذا العمل، أنت ذهبت وزرته ودعوت له، أنت تثاب على عملك هذا وهو يستفيد من دعائك، لأن هؤلاء ماتوا مرتهنون بأعمالهم. إذن الميت لما نذهب إليه ما ندعوه ولا نطلب منه شيء، لأنه خلاص انقطع عمله وهو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه مطلقا. إذن الذين يزورون المقابر ويدعون على بعض الناس يقول يمنعون الزيارة، نقول الزيارة مشروعة، ولكن هذه الزيارة المشروعة التي سمعتم، نزورهم ونتذكر الآخرة وندعو لهم. أما كون نذهب وندعوهم من دون الله عز وجل ونقول يا حسين يا بدوي يا فلان اعطنا اعطنا، هذا شرك بالله عز وجل. ما يجوز أن تدعو غير الله لا حيا ولا ميتا. إذا كان حي وتريد منه أن يدعو لك هذا جائز، وهذا معنى التوسل بدعاء الصالحين. يعني موجود معك رجل فيه خير تتوسل فيه الخير، تقول له ادعو الله لي، هو يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما رجل بعيد ولو كان حيا ولا يسمعك، أو رجل ميت، فهذا لا يجوز دعاءه مطلقا، وإنما هذا الدعاء شرك بالله عز وجل. حينما تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وترجو من غير الله، هذا كله شرك بالله عز وجل. إذن هذا المكان الثاني الذي يزوره الزائر الذي يأتي للمدينة، وهو السلام على أهل البقيع والدعاء لهم. وكما قلت في بلادك هذه الزيارة مشروعة، تزورهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الأولياء ولا من الصالحين، لأن أعمالهم انقطعت، وإنما تطلب من الله عز وجل. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا الله أقرب إليك وطلب منك أن تدعوه، وإذا دعوته بابه مفتوح ورحمته واسعة. أما الآخرون مساكين، يعني قد ماتوا وهم في حاجة إلى دعائك أنت. المكان الآخر هو مسجد قباء. ومسجد قباء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت، ويذهب إليه ماشيا أو راكبا، ويصلي فيه ركعتين. وأخبر أن صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمره، وهذا فضل عظيم جدا. العمرة أن تشد الرحل من هنا إلى مكة، وفيها تعب وفيها يعني مجاهدة لنفسك، ولكن العمرة التي تريد أجرها تعمل ركعتين هنا يأتيك الأجر. لكن هذا ليس معناه أن عمرتك انتهت، تروح لمسجد قباء تصلي في ركعتين تقول عمرة خلاص. لا، العمرة واجبة، واجبة في العمر مرة، مثل الحج الواجب مرة في العمر، وما عدا ذلك فهو نوافل. والرسول عليه الصلاة والسلام أكبر خبر على أن العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما مجتنبة الكبائر. يعني الأعمال أعمال الخير، يعني مثلا الصلاة إلى الصلاة، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، هذه كلها تكفر ما بينها من الصغائر ما عدا الكبائر. فالكبائر لابد من التوبة، يعني ما يرتكب كبائر ويقول أنا أروح أعتمر وخلاص هذه الكبائر تروح عني، أو أخذ أموال الناس وأروح أعتمر ولا أحج وهذه تذهب عني. لا، الكبائر لابد من التوبة منها. وكذلك حقوق الناس في قضية التوبة لها شروط، أن يندم الإنسان على العمل الذي ارتكبه، يعني يندم ويأسف بأنه ارتكب تلك المعصية، ويعزم أن لا يعود إلى تلك المعصية مرة أخرى. ثم تبقى الحقوق، إن كان الحق لله عز وجل فالله عفوه واسع يعفو عنك، وإن كان في حق لآدم اعتديت عليه، أخذت ماله أو شتمته أو تكلمت في عرضه، فلا بد أن تتحلل منه، أي تطلب منه أن يسامحك. إن له عندك مال تعيده إليه، وإن كان اعتديت بلسانك عليه تطلب منه أن يسامحك. يعني حقوق الناس لا بد من إعادتها لأصحابها، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، وإنما حقه الذي له خالص له يعفو عنه، وأما حقوق الآخرين فلا. ولهذا يوم القيامة حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول الآن المفلس ما عنده لا رصيد في البنك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء. قال ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة مثل الجبال، صدقات وحج وعمرة، أعمال كثيرة جدا، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، أي يأتي وعليه أيضا ديون، هذه الديون لأصحابها، ويوم القيامة ما في أحد يسامح أحد، حتى الأب والابن كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا لأصحاب الحقوق يأتون يطالبون بحقوقهم. له حسنات، هذه الحسنات الكثيرة يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. مثل الرجل الآن يعمل تجارة يقول أريد تصير تاجر فيأخذ حق هذا وحق هذا وحق هذا ويعمل له متجر، ثم يأتي الوقت وحقوق هذه أصبح هو يتعامل معاملة التجار، يعني عمله في بيته مصاريف تغيرت وكل شيء تغير، ثم يأتي الوقت والفلوس راحت وأهل الديون يطالبون، يأخذون يحجرون عليه الحكومة القاضي يحجر عليه أنه لا يتصرف في ماله، ثم يباع ويوزع بين الناس. إذا بقيت لهم حقوق كل ما عندهم يدخلوه يدعوه في السجن، هذا العذاب في الدنيا عليه في السجن يسجن، لكن يوم القيامة لا، هذه الحقوق تعطي أصحابها، هذا يعطى وهذا يعطى وهذا يعطى ويبقى أهل الديون يطالبون، هذا ظلمني ضربني أخذ مالي. الله عز وجل بعد ما تنتهي هذه الحسنات التي معه كلها تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن علينا أن نتجنب المعاصي، الاعتداء على الناس، النميمة، الأشياء التي تضرنا، ينبغي المسلم أن يحذر هذه كلها. إذن نحن الآن نعتمر أو نطلب نعمل الصلاة في مسجد قباء، هذا بأجر عمره إن شاء الله. يبقى مكان آخر وهو الشهداء، الشهداء حول بدر حول أحد الذي قتل فيه عدد من الشهداء وسيد الشهداء حمزة معهم، هؤلاء أيضا يزارون مثل ما نزور البقيع هنا، نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم. هذه الأماكن المعروفة التي تزار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.